أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الرواية الأخرى التي استدل بها المشهور على أن المتنجس ينجس معتبرة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل بال في موضع ليس فيه ماء، ما استطاع أن يطهر، فمسح ذكره بحجر، ما زال عين النجاسة، وقد عرق ذكره وفخذاه. ذكره الآن متنجس، زالت عين النجاسة، لكنه لم يطهر. قال عليه السلام: يغسل ذكره وفخذيه. يغسل ذكره مسلمين لأنه نجاسة ما طهر منه، فخذيه لماذا؟ الإمام يقول يغسله، هل لأن الذكر المتنجس عرق عليه فتنجس؟ فالرواية واضحة الدلالة إذن على مطلب المشهور، وجوب غسل فخذين لأن الذكر المتنجس زالت عين النجاسة بالحمد عرق عليه. فلذلك قلت أقول: ولعل هذه الرواية من أقوى ما يمكن الاستدلال به للمشهور، لأن الأمر بغسل الفخذين ليس إلا من جهة تنجسهما بملاقاة الذكر المتنجس، باعتبار يقول عرق عليه بعد زوال عين النجاسة عام، مساحه يقول بحجر، زالت عين النجاسة، ووجود الرطوبة المسرية من العرق. فإذا الرواية معتبرة ظاهرة الدلالة في المطلوب، هذا دليل للمشهور، لولا ابتلاؤها بالمعارض، لها معارض وهو الجزء الثاني من نفس الرواية، نفس المعتبرة، هذا الجزء الأول منه، الجزء الثاني يأتي بعده يقول: وسألته عمن مسح ذكره بيده، ما طهر، مجرد مسح أزال عين النجاسة، يعني ذكره أصبح متنجس، ثم عرقت يده فأصابت ثوبه، يغسل ثوبه؟ قال: لا. هنا أيضا متنجس، يده متنجسة الآن هنا، لأن مسح البول بيده، يده متنجسة، لاقت الثوب ويقول عرقت يده، تخاف تقول ماكو رطوبة مسرية إلى آخره، عرقت يده المتنجسة، أصاب ثوبه، قال: يغسل ثوبه. السؤال من السائل: يغسل ثوبه؟ قال: لا، لا يغسل ثوبه. فإذن هذا الجزء الأول من معتبرة العيص يكون بل ظاهر الدلالة، سنده معتبر لكن مبتلى بالمعارض، هذا الذي هو الجزء الثاني من الرواية. فنسمع جواب المشهور كيف يتخلص من هذه معارضة، يتمسك بالجزء الأول، وإلا الجزء الأول معارض، تعلمون إذا تعارض نطبق قواعد التعارض يتساقطان، نرجع للعمومات الفوقانية والقواعد، والقواعد تقتضي الطهارة، فما يفيد المشهور، ما يفيد المشهور، فيريد أن يتخلص من معارضة الجزء الثاني. أقول: للتخلص من معارضة هذا الجزء فقد علل الوحيد البهبهاني قدس سره جواب الإمام بقوله. الوحيد البهبهاني والمشهور، طبعا نأخذ الوحيد البهبهاني كممثل للمشهور، راح يقول أنه منو قال هاي بالجزء النجس من إيده مسح ثوبه مثلا، من قال أنه بالجزء اللي بيعرق من إيده مسح ثوبه؟ احتمالاته هواي، وتدري أنه إحنا لا نحكم بالنجاسة إلا إذا تيقنا منها، فمو معلوم، ما عندنا يقين على أنه خصوص الجزء المتنجس اللي لاقى البول هو العرق وهو اللي لاقى الثوب، مو معلوم. فإذا لا يكون عندنا يقين بالنجاسة هنا، فالإمام لذلك قال لا يغسل الثوب، لا يغسل الثوب لأن ما عنده يقين أنه لاقى المتنجس. هذا ملخص ما سيجيب به المشهور هو التشكيك في دلالة هذا الجزء الثاني. للتخلص من معارضة هذا الجزء فقد علل الوحيد البهبهاني قدس سره جواب الإمام عليه السلام بقوله لعدم تعليل. ليش الإمام قال لا يغسل ثوبه؟ قال لعدم حصول اليقين بتنجس يده في مسح ذكره. هذا احتمال مو معلوم. وهذا يقول فإنه اعترف بذلك في الوافي، نفس الفيض الكاشاني بالوافي احتمل عدة احتمالات. قال الثاني هو نفس الفيض الكاشاني أنه لم يتيقن إصابة البول جميع أجزاء اليد، مسح بيده لكن معلوم أنه كل يده لاقت البول وتنجس، مو معلوم. فاحتمال أنه لاقى الثوب بالجزء الطاهر ما مسح به البول من يده. قال ولا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب لاقى ثوبه، ولا شمول العرق كل اليد. كم احتمال يمكن أن نشكك في حصول النجاسة؟ من قال أنه هذا الجزء المتنجس من اليد هو لاقى الثوب؟ من قال أن هذا الجزء اللاقى الثوب هو الذي أصابه العرق؟ وهكذا. ولا شمول العرق كل اليد، فلا يخرج شيء من الثلاثة عما كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة البول. فإذن ثلاث احتمالات مو معلوم أنه حصل جميعا، فإذن ما عندي يقين بأن الثوب قد لاقى نجسا متنجسا، يعني لأن الثوب مو معلوم لاقى جزء اليد اللي لاقت ولا معلوم أن هذا الجزء لاقى الثوب هو الذي أصابه العرق حتى تصير رطوبة مسري. فإن اليقين لا ينقض إلا بيقين مثله. هذا كان جواب المشهور حتى يتخلص من معارضة الجزء الثاني من الرواية ويبقى الجزء الأول بلا معارض فيتمسك به. أقول هذه الاحتمالات خلاف الظاهر ولا يبقى معها وجه للسؤال، فهو إذا لاقى الثوب بالجزء الطاهر من إيده عليه جاي يسأل الإمام، أو إذا لاقى بالجزء المبي رطوبة ولا عرق عليه يسأل الإمام، خلاص جاف ما ينتقل منه النجاسة إلا برطوبة مسري. فهي الاحتمالات خلاف الظاهر. ظاهر السؤال أن إيد التي مسح بها البول وتنجست عرقت فلاقى ثوب، هذا هو ظاهر السؤال حتى يصل السؤال معنا. أما إذا لاقى الثوب بالجزء الطاهر من يده كما يحتمل تقول إيش يسأل؟ وإذا ماكو عرق واسط طاهم عليه إيش يسأل؟ جاف على جاف طاهر بلا ثوب إلى آخر. فإذن هذه الاحتمالات خلاف الظاهر ولا يبقى معها وجه للسؤال فلا تنفع في رفع التعارض. فإذن التعارض حاصل بين الجزئين، وعليه فإما أن نحمل غسل الفخذين في الجزء الأول على الاستحباب، الإمام يقول لا يغسل ذكره وفخذه، يحمل الغسل على الاستحباب ولا ضير. خاف تقول سياق واحد وأن الذكر واجب الغسل، هذا موجود قايلي بالأصول ماكو مانع، سياق واحد فيه واجب وفيه مستحب ما دام جامع المطلوبية موجود بينهم الواجب والمستحب. فحتى لا ترد علي وتقول لي مو غسل الذكر أكيد واجب وهما في سياق واحد يغسل ذكره وفخذيه، فإذن الفخذين أيضا غسلهم واجب؟ لا مو معلوم، قد يكون مستحب لأن يمكن أن يضم كما افترض يقول لك اغسل للجنابة واغسل للجمعة كونهم في سياق واحد ماكو مانع، هذا واجب وهذا مستحب. فإذا بعد أن كأنه استقر التعارض هنا، فإما أن يحمل غسل الفخذين على الاستحباب ولا مانع من ضم الواجب والمستحب في سياق واحد، حتى لا تقول لي إذا تحمل الغسل الفخذين على الاستحباب شلون الإمام بجملة واحدة قال اغسل ذكره وفخذي، والذكر أكيد غسله واجب، هذا ماكو مانع، هذا قلنا لا مانع إذن من ضم الواجب والمستحب في سياق واحد لجامع المطلوبية. فهذا يمكن وجه الجمع بينهما الجزئين من الرواية، أو تجري قواعد باب التعارض بين جزئي الرواية، وهو الرجوع إلى القواعد والأصول الجارية في المقام، ونعلم اللي يجري شنو هنا، استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة، وهي ما تنفع المشهور، مشهور يثبت وتنجس ينجس. فهذا إذن ما يفيده. وحتى لو تنزلنا وقلنا بعدم المعارضة بين الجزئين، فإن الرواية معارضة بروايات أخرى معتبرة، تأتي إن شاء الله في القول الثاني، مثل رواية حكم بن حكيم. افترض هذا الجزء الثاني لو تنزلنا وقلنا أنه لا معارضة مع الجزء الأول لما قاله الوحيد البهبهاني، يبقى هذا معارض بروايات أخرى. صحيحة حكم بن حكيم الصيرفي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب. يدي أصابه البول، ما عندي ماء أطهر، مسحت البول بالحائط أو بالتراب، أزلت عين النجاسة، فرض المسألة واضح. ثم يعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، قال لا بأس به. قل يد الآن متنجس، لاقت بول، لكن ما دامت زالت عين النجاسة. الإمام يقول لا بأس. صحيح حكم بن حكيم أيضا من مجموعة الروايات تأتي أدلة على القول الثاني. فمحل الشاهد إذن هذا هو مبتلى بالمعارض، هذا الجزء الأول، إما المعارض هو نفس الجزء الثاني كما قلنا واضح التعارض، لأن الاحتمالات التي قيلت بعيدة خلاف الظاهر. هاي الاحتمالات لو كانت موجودة لا يبقى وجه لسؤال السائل، إذا لماذا يسأل الإمام إذا كما يفترض الوحيد البهبهاني بأنه لاقى الثوب بالجزء الطاهر من يديه، لأن مو معلوم إيده كلها لاقت البول، فشنو وجه السؤال؟ فإذا هذه الرواية الآن، لذلك قلنا نعم الرواية معارضة بروايات تأتي في القول الثاني كصحيحة حكم ابن حكيم، بناء على أنه لا يوجد تعارض مع الجزء الثاني. هاي الرواية إذن استدل بها المشهور، وهي كما قلنا يمكن أن تكون من أقوى أدلتي معتبرة السند وظاهرة الدلالة، لكن مشكلتها المعارضة مع الجزء الثاني من الرواية. يقول الإمام لا بأس، نفس مضمون الرواية. ومنها من الروايات الأخرى اللي استدل بها المشهور معتبرة حنان بن سدير قال سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي. شون ما أقدر أطهر بالماء، يكون أمر صعب علي، يورطني، هذا إيش أسوي لي شارع ابن رسول الله، حل لي هاي المشكلة. فقال إذا بلت وتمسحت أحدث فد بلل طاهر، فإن وجدت شيئا من البلل بعدين فقل هذا من ذاك. شو مدريك هذا البلل من الذكر، هذا البلل قل لعله من الريق الذي بللت به الذكر. فالإمام علمها، لأن هذا شكى لها المشكلة وقال لها مشكلة أعاني منها، أبول ما عندي ما أتطهر ويشتد ذلك علي، قل له خذ من ريقك شيئا، بلل جزء من الذكر، حتى إذا أحسست ببلل لاحقا قل منو قال هذا البلل من الذكر، هذا لعله من الريق الذي بللته به. فتجري قاعدة الطهارة وأمثاله. الفيض الكاشاني استدل بهذه الرواية على مطلوبه، استدل على أن المتنجس لا ينجس، بتقريب يأتي إن شاء الله تعالى، إلا أنه احتمل أيضا أن الرواية تدل على قول المشهور، فاستدل بها لنفسه، قال ويحتمل أيضا أن تدل على المشهور. كيف تدل على المشهور؟ إذن أقول استدل الفيض الكاشاني قدس سره بهذه الرواية على مطلوبه، كيف بالتقريب يأتي إن شاء الله تعالى، إلا أنه احتمل دلالة الرواية على قول المشهور بتقريب قال فيه، هو الفيض الكاشاني هو قدم هذا التقريب للمشهور، فلذلك نشوف المشهور بعد مثل وحيد البهبهاني عاد نفس تقريب الفيض الكاشاني الذي احتمله أعاده دليلا للمشهور، هو الفيض الذي احتمله هذا التقريب، يعني ضد لقوله. فإذا هذا الاحتمال الذي ذكره الفيض والذي قلنا تلقفه المشهور وجعله تقريبا للاستدلال بالرواية. قال لعله هذا السائل الراوي شكى عن البلل الذي ربما يجده الإنسان في ثوبه أو بدنه بعد البول بزمان، بعد البول والتمسح بزمان يجد بلل، وهو قد يكون من العرق وقد يكون خارجا من مخرج البول، على كل الاحتمال. صار نعرف كأن الفيض كاش يقول خلنا نعرف مشكلته هذا وين. هذا بال ما عندما يتطهر به مسح ذكره من البول، أزال عين النجاسة، ثم يجد بللا بعد ذلك. هل بلل ايش يحتمل؟ لو عرق صار هنا، لو يكون فد بلل خرج من مخرج البول، وهو قد يكون من العرق وقد يكون خارجا من مخرج البول. وعلى التقديرين فإن قيل بتعدي النجاسة من المتنجس، هذا الاحتمال الذي ذكره، لأنه يذكر مقابل احتمال آخر يستدل به على مطلوبه، لكن هنا يذكر احتمالا لصالح المشهور. وعلى التقديرين فإن قيل بتعدي النجاسة من المتنجس ينجس به البدن والثوب إذا لم يكن قد استنجى من البول بعد البول بالماء، لأنه هو فرض السؤال هكذا يقول لا أقدر على الماء لملاقاته ذلك المحل المتنجس، فمشكلته هاي. يقول إذن بناء على هذا الاحتمال أنه لما كان ذكره صح زال عين النجاسة بس بقي متنجسة، فحينئذ إذا وجد بللون هذا البلل سواء كان عرق صار أو بلل خارج بعد البول من الذكر، المهم ستكون هناك رطوبة مسرية، وافترضنا أن الذكر لا زال متنجسا لم يطهره، فبهذه الرطوبة المسرية سيتنجس ثوبه أو بقية بدنه، هاي مشكلته. فعلمه عليه السلام ليتخلص بها عن مضيق هذا الحرج المنفي في الدين، لا حرج في الدين، بأن يمسح غير المخرج من ذكره، أعني مواضعه الطاهر، رأس الذكر بلخه لاقى البول تنجس، بقية أجزاء الذكر ما زالت طاهرة لم يلاقها البول، فقال يمسح، لا زال هو احتمال يذكره، بأن يمسح غير المخرج من ذكره، أعني مواضعه الطاهرة به بعدما تمسح المخرج أي نشفه بحجر أو تراب أو خرقة، فإن وجد بللا بعد ذلك قرر في نفسه أنه من ذلك الريق ليس من العرق ولا خارجا من الذكر، فإنه يجوز أن يكون من الريق كما يجوز أن يكون من أحد الأمرين، فإذا لم يتيقن النجاسة لم تجب عليه إزالته. هذا احتمال قلنا، هو ذكر احتمالين في ذلك الكاشف، احتمال للرواية قرب بها قوله، استدل بها على قول بأن المتنجس لا ينجس، هذا إن شاء الله نأتي ونشوف إن كان تاما أو لا. والاحتمال الآخر هو هذا، أن الرواية فعلا تدل على قول المشهور، لأن مشكلته هذا السائل وين؟ هذا مشكلته يقول بلت أزلت عين النجاسة، ما عندي ماء حتى أطهر رأس الذكر محل البول، فبقي متنجس، فيمكن أن يحصل بلل إما من نفس الذكر يخرج ما بعد البول، أو عرق يصيبه هذا المكان والذكر متنجس لأن لم يطهره، فسينجس بدن هذا الشخص وينجس ثوبه. فلما يقول له زين بلل بريقك أجزاء طاهرة أخرى من الذكر غير رأس الذكر اللي تنجس بالبول، حينئذ إذا صار بلل عندك أنت بعد ما عندك يقين أن هذا البلل هو من موضع ملاقات رأس الذكر، يمكن أن يكون هذا البلل من هذا الريق الذي بلل به ذكره. فإذن الرواية ظاهرة الدلالة على المشهور وفق هذا الاحتمال، لذلك المشهور رحب بهذا الاحتمال الذي ذكره الفيض الكاشاني، وقال كيف يستدل الفيض بهذه الرواية على مطلوبه؟ وهي على القول المشهور أداء. أقول أخذ المشهور منه هذا التوجيه للرواية مما يجعلها على عكس مطلوبه أداء. قال الوحيد البهبهاني قدس سره: وهذه بالدلالة على خلافه أقرب، على خلاف قول الفيض الكاشان. شلون يستدل بها؟ بل ومتعين هو الاحتمال وذكره وأعاده الوحيد البهبهاني. بالمقابل قلنا أن الفيض الكاشاني احتمل أن الرواية تدل على مطلوبه بتقريب قال فيه: ويحتمل أو يحتمل الحديث معنى آخر كلام الفيض الكاشاني، وهو أن تكون شكايته الراوي مو من قضية رأس الذكر متنجس ويعرق إلى آخره، قال شيء آخر، أن تكون شكايته عن انتقاض وضوئه بالبلل الذي يجده بعد التمسح. هذا كان مصدر قلقه، أنه ألقى بلل، وهذا البلل محتمل يكون بولا، فإذا كان بولا حينئذ يكون ناقضا للوضوء. هذا كان محل شكاية الراوي. قال: ويحتمل الحديث معنى آخر، وهو أن تكون شكايته عن انتقاض وضوئه بالبلل الذي يجده بعد التمسح، لاحتمال كونه بولا كما يستفاد من أخبار الاستبراء. نقول لزين ما معنى العجز عن الماء إذا مشكلته نقض الوضوء؟ بعد شنو يجيب قضية وأعجز عن الماء؟ كلمة تعجز عن الماء ظاهرة يعني ما استطيع تطهير المكان، مو يمل الوضوء. أليست هذه قرينة أيها الفيض على أن الكلام إنما هو عن النجاسة وليس عن انتقاض الوضوء؟ أجاب قال: وذكر العجز عن الماء على هذا التقدير يكون لتعذر إزالة البلل عن ثوبه وسائر بدنه حينئذ، فإنه قد تعدى من المخرج إليهما. هذا يقول ذكر أنه أعجز عن الماء لأمر لاحق، وإلا هو سؤال أولا وبالذات عن هذا البلل يقلقني، لأن هذا سيكون بولا وبول ناقض للوضوء، شلون به؟ أما قضية أعجز عن الماء هذا يتكلم عن شيء بعد ذلك بأنه زين. وسؤال ثاني: هذا البول اللي افترضنا أنه يخرج بعد التمسح، هذا شلون راح يلاقي الثوب ويلاقي البدن؟ شلون اطهر منه أنا ما عندي ماء؟ هذا يقول سؤال لاحق. وذكر العجز عن الماء على هذا التقدير يكون لتعذر إزالة البلل عن ثوبه وسائر بدنه حينئذ، فإنه قد تعدى من المخرج له. وعلى هذا، على هذا الاحتمال لا يحتاج إلى تكلف تخصيص التمسح بالريق بالمواضع الطاهرة. حينئذ بعد هذا الذي قلنا في الاحتمال الآخر واللي المشهور رحب بي وجعل تقريب الاستدلال بالرواية، بعد ما نحتاج أن نتكلف ونفترضه، ولا إلى تكلف تعدي النجاسة من المتنجس أبدا، وما تصبح الرواية تقريب على هذا القول، بل يصير الحديث دليلا على عدم التعدي منه. هذا إذن الاحتمال الآخر الذي ذكره الفيض الكاشاني للرواية واستدل به. وحسب الظاهر والتتبع أنه سبقه إلى هذا المعنى صاحب المدارك، صاحب المدارك أيضا توقف عند هذه الرواية ونقل هذا الحديث، هاي المعتبرة معتبرة حنان، ثم قال تعليقا عليها، قال: لأن نجيب عنه أولا بالتقية، أو على أن هذا اللي احتمله الفيض الكاشان، أو على أن المراد نفي كون البلل الذي يظهر على المحل ناقضا ناقضا للوضوء. قال: هذا الذي يمكن أن نحتمله. فإذن هذا المعنى الذي شرحه الفيض سبقه إليه صاحب المدارك. طبعا المشهور سيجيب على هذا الاحتمال الذي ذكره الفيض الكاشاني كما صاحب الحدائق أجاب بوجوه عديدة، لعل الوجه الواضح في أذهانكم أنه لو كانت مشكلة هذا السائل هي هاي التي احتملها الفيض الكاشاني لكان يعلم الاستبراء، فمو يعلم هاي الحيلة الشرعية والريق إلى آخره. إذا السائل يشكو من قضية أنه هذا بول ينقض وضوء وش أسوي وين أروح، والإمام يعلم الاستبراء حتى البلل الخارجي يكون طاهر. فمو هاي مشكلتي، هاي اللي تحتملها الفيض الكاشاني مو هاي المشكلة، خصوصا وأن السائل يقول وأعجز عن الماء. زين، فأنت هذا الوضوء اللي تفترضه تقول ناقض للوضوء، هذا الوضوء إيش وقت خو بعد ما بال مو صحيح، فمو قبل ما يبول. هذا الوضوء تقول يخشى من انتقاض إيش وقت تتوضا بعد أن بال. زين، شلون هو يقول أعجز عن الماء؟ مين لا هذا الماء اللي توضى فيه، وإذا عنده الماء اللي يتوضى به شخوي طهر رأس الذكر بهذا الماء يخلص من المشكلة. فهذا الاحتمال إذن غير وارد الذي قاله الفيض الكاشاني واستدل به، والصحيح هو والأقرب والظاهر هو الاحتمال الذي ذكره أولا واستدل به المشهور. فإذا هذا التقريب الذي احتمله الفيض الكاشاني ليس صحيحا. أقول أجاب صاحب الحدائق على استدلال الفيض الكاشاني بالرواية على مطلوبه بوجوه ملخصها: واحد، إنه لم يذكر مرجحا لهذا الاحتمال. هو قلنا الفيض الكاشاني ذكر الاحتمال وقرب الاستدلال بالرواية على مطلوبه، أنت الآن ذكرت احتمالين، لماذا رجحت الاحتمال الآخر وجعلت دليل على المطلوب؟ وقد تقرر صاحب الحدائق يقول: وقد تقرر بينهم أنه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال. فأنت الآن نطيت احتمال جيد، ليش تأخذ بالاحتمال الثاني وتذكر دليل على أنه هاي الرواية وهو في ذيل هالرواية؟ طبعا بعد أن استدل بهذا الاستدلال الذي ترى ضعفه والوسواس ولا يأخذون بالرخص إلى آخره، فوين الاستدلال بهذه الرواية؟ غيرتها. فصاحب الحدائق يقول له ست احتمال، هذا احتمال وهذا احتمال، الآخر ليوافق قول المشهور، لماذا أخذت بهذا الاحتمال بلا مرجح وجعلت الرواية دليلا؟ إذن ملخص الرد الأول لصاحب الحدائق أنه في ذي الكاشان لم يذكر مرجحا لهذا الاحتمال، وقد تقرر بينهم أنه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال. اثنين، أن هذه المباني متعسفة وتمحولات متكلفة. ثلاثة، إن الوضوء الذي ذكره لا يكون إلا بعد البول، صح، فلما لا غسل مخرج البول؟ إذا عند هذا الماء يتوضى به ويغسل مخرج البول، أولا لدفع هذه الحيرة التي شكاها، لأنه واجد للماء بزعمه. شون يقول لا أقدر على الماء، جامل لك هذا الماء لتوضيت به، وإزالة البول التي يكفي فيها مثل ما على الحشفة. هاي وردة بالروايات، يقول له أصم، يقول له مثل المقدار الذي على الحشفة، يعني يكفي قطرات من البول، لا يحتاج إلى كثير ماء حتى ربما يقال إلى آخره. أربعة، إنه لو كانت شكاية السائل إليه إنما هو من حيث خوف انتقاض وضوئه بالبلل الخارج من جهة احتمال كونه بولا، لكان الأولى جوابه بالأمر بالاستبراء بعد البول. لماذا يقول له هذا الكلام؟ على كل يأتي إن شاء الله بقية الكلام حتى الرد على رد المشهور على الاستدلال بهذه الرواية بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.